الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن سألت عن أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى فلا شك أنها المساجد، ولكن إن أحب الاجتماع في البقاع تلك إلى الله الاجتماع على العلم، تلك المجالس التي تحضرها الملائكة والتي من حضرها غفر له ذنبه وبدلت سيئاته حسنة، كما روى ذلك أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنا. فنعمة المجالس التي يذكر فيها الله، ولكن الله يحب إذا ذكر في مجالس التعليم أن يكون العلم سليما. نعم، أتعرفون أن فرقة تسمى بالسرورية أعطوا الناس علم ولبسوا عباءة الشيخ حمد الوهاب ونادوا الناس للدروس وعقدوا الدورات، لكن يصطادوا بالعلم قلوب الناس للخروج على الحكومات، وهذه مصيبة عظيمة، أن يجعل العلم الشريف طعما للدماء والفتن والخروج على الحكام. من أجل ذلك يجب علينا أن نعقد هذا المجلس الذي نبين فيه فضل الأمن عند الله ثم أثره على الخلق. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أشار في كتابه إلى أن نعمة الأمن مقدمة على الرزق. أحد منكم يحفظ آية تدل على هذا؟ نعمة الأمن مقدمة على الرزق في قوله تعالى في سورة البقرة: وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. قبلها إيش؟ واجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. بدأ بإيش؟ جزاك الله خير، بالأمن بدأ. لأنك شوف، لو كنت في قصر كبير وفراش وثير ومركب هني وأموال في البنك عندك لا تحصى، لكن بينما أنت تتنعم بشرابك ونسائك في قصرك تسمع أزيز الطائرات تضرب بالصواريخ حول قصرك، ثم الرصاص يخطئ فيضرب مرآة في قصرك ولا تدري تموت أو تعيش، هل تهنأ بعيش؟ تهنأ بعيش؟ لا. لكن لو كنت في عشة عندك فراشك حصير، ثم أنت آمن تأكل حفنة من شعير مسلوق آمن، تحس بلذة العيش ولا؟ إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذن الملك الحقيقي الأمن، فلا بد أن يأتيك الأمن يا عبد الله إذا أردت أن تعيش سعيدا من جهتين. انتبه، أمن في باطنك بأن تكون ذو قلب سعيد، والسعادة هي هناء القلب ولذته وسروره وراحته وانشراحه فتأمن من عوارض التي تمنع انشراحه من الهم والغم والحيرة والضيق. نعم، لابد تأمن. الثاني أن تأمن على بدنك بعد الإيمان، الأمن على قلبك، تأمن على بدنك من عقوبة الدنيا وعقوبة إيش؟ الآخرة. عقوبة الدنيا تحصل بقلة الرزق والمرض، لأن النبي قال ما ظهرت في قوم الفاحشة حتى أعرنوا بها إلا أصابهم الله بالأوجاع والأمراض التي لم تكن في إيش؟ في أسلافهم. الإيدز كان يعرف في زمن ابن تيمية؟ ما كان يعرف. ظهرت الفواحش في قوم حتى ظهر فيهم هذا البلاء. فإذا شفنا بلاء يقول هو خلق هذا الزمن، ما هو معروف من قبل. نراجع أنفسنا، نراجع ما جعل مثل ذلك يتسرى إلينا. فإن ما نزلت عقوبة إلا بإيش؟ بدم. وما رفعت إلا إيش؟ بتوبة واستغفار. هذا في الدنيا. قال الله تعالى في كتابه ظهر الفساد في البر والبحر بإيش؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم إيش؟ إذن يريد الله بالبلاء من المرض، سواء سميته كورونا، سميته إيد، سميته هربيز، سميته طاعون، يريد من الله من عباده، لأنه ما يفعل بعذابه، هو الغني سبحانه، يريد رحمة عباده من يرجعوا إليه، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب إيش؟ الآخرة. ونقص الأرزاق. قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا ولو من عند أنفسكم. صح ولا لا؟ نعم. طيب، وأمن في القلب، ولا تأمن ألم القلب بالهم والغم إلا باتباع رسول الرب. فهذا رجل واحد من أراد السعادة في الدنيا والنجاة إلى الله يوم القيامة لا يسعه إذا أراد ذلك إلا أن يتبعه، وهو محمد رسول الله والذين معه أصحابه. فإذا اتبعه كانت له البشرى والسعادة، وآتاه الله كفلين بعد الإيمان به من رحمته، ويجعل الله له باتباعه نورا يمشي به في الناس. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وهي السنة، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ظلمات البدع والتحزب والقول على الله بغير علم. فهذا يحدث خلل في الأمن حينئذ، وهو مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الاتباع والابتداع بالخروج على ولاة الأمر والطعن فيهم في المجالس الخاصة والعامة، بغية يخرج الناس في الشوارع ويحدث سفك الدم. إذن هذا حينئذ يستحق أن يدله الله لحديث الذي خالف الأمن هذا، بأن صار يحرش على ولاة الأمر، يزرع في قلوب الناس الكراهة لهم. وش الفائدة؟ يخرجون في الشوارع يقتتلون مع العسكر، يموتون بكثرة، لا فتحت مصر ولا بنيت قصر، وش الفائدة من هذا؟ صحيح ولا؟ حينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الترمذي في جامعه من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إهانة الله للعبد هل توجب له أمن ولا ذل؟ شايفين يا إخوان، إهانة الله لعبده بسبب الطاولة على ولي الأمر تجيب له ذل ولا تجيب له أمن؟ ذل. وأصل ذلك الحديث قصة خرجها الترمذي في جامعه من طريق زياد بن كسيب، أن ولي الأمر وقتها كان اسمه بن عمار أمير المنطقة، اسمه ابن عمار، كان يخطب الجمعة، كان يلبس ثياب فيها شبه بالفساق رقاق. فقال رجل لصاحب رسول الله أبو بكر، اغتاب الأمير بينه وبينه، قال شوف هذا الأمير يلبس ثياب الفساق، قال انظر هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. قال صاحب رسول الله ما هز رأسه، قال الله ياخذه، الله خلصنا من شره، لأن بعض البهار يقول إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. قال إمام أحمد لو كانت لي دعوة مستجابة جعلتها لدي السلطان، لأنه بصلاحه يصلح العباد والبلاد. فماذا قال أبو بكر؟ نهر لما اغتاب ولي الأمر في المجلس، ما هز رأسه وقال يا شجاع أنت اللي بيدك عليه بيصير التغيير بغيبتك ولي الأمر، أنكر عليه. وهذا سبب الأمن اللي كان عند الصحابة، قيامهم بتوحيد الله واجتناب ما نهى الله عنه والقيام بطاعة ولي الأمر كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك غيبته وترك التطاول عليه وترك زرع الكراهية في قلوب الناس تجاهه بذكر مثالبه، بل يذكر محاسنه حتى يحب الناس وينقادوا لطاعته. هذا العقل والنقل يدل على ذلك، كما الزوج ما يحب جارة تسرب لبيته وهو قائد البيت تذكر مثالبه، زوجك يسهر برا، زوجك ما يعطيكم قرش، زوجك زوجك، إلا أن تجي المرة تتمرد على إيش؟ ها؟ زوجها بالمحاسن، والله ساتركم يعيني عليه، والله أعطاكم، والله حتى المرأة تستطيع إيش؟ ها؟ تعرف رجالها. فكيف ولي الأمر الأكبر؟ هذه دار دارنا، ولي الأمر والدنا، فإذا سمحنا في المنابر بطعن فيه من ذكر مثالب وتحريش الناس عليه، وش بيصير في هذا الدار؟ بتصير فوضى ولا سلام؟ ها؟ فوضى. جربنا تونس، اليمن، ها؟ وما أنتم عنها ببعيد، مصر، من بدأوا في المجالس الخاصة يغتابون الأمر ويسوونها التنظيم السري مثل سوريا، أمير في الحضر وهي بدعة ظاهرة، كل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة، من إذا بويع الأميرتين فاقتلوا آخرهما. ماذا حصل؟ دماء، ولم يقم دين، ولم يتعلم الناس السنة الموروثة عن رسول رب العالمين. قال ابن تيمية رحمه الله جاء في بعض الكتب الإلهية أن رب البرية قال يا عبادي لا يشغلنكم سد ملوككم عن التوبة والإنابة لي، فإني بذنوبكم سلطتم عليكم. فالشيطان يشغل البلدان بغيبة السلطان والتحريش عليه وينسون التوبة حتى يهلكوا، يهلكوا من جهتين، استبارا في الذنوب توجب نصر الأرزاق والأمراض، وخروجا على السلطان تجهز بكل شيء، فإن السلطان سيقضي على المتمردين ويكون الدماء والفتن ولا لا. فحينئذ تفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال أبو بكر للرجل الذي اغتاب الأمير اسكت، لا تغتاب ولي الأمر عندنا بالمجلس هنا، اسكت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وهذا جزاء المفترين على الله، المبتدعة جزاءهم الذل، كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والهوان لمن خالف أمري. أمر النبي إن كان لك نصيحة ملاحظة على السلطان أن تنصحه في مجلسه مع توقير واحترام، ونهاك أن تذيع النصيحة للسلطان لما يؤدي ذلك من خروج الرعاة والطغام وحدوث الفتن وسفك الدم الذي حرم الرحمن. فروى ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن غنم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده وليخلو به وليسر إليه فإن قبل منه فذاك وإلا إيش قد أدى الذي عليه. يقول السلطان ما يخلينا نقابله وين أولا هذا كذب السلطان فاتح أبواب البرقيات وفاتح أبوابه. ثانيا لو كان صحيح لعقلت وعقلت معنا فإن قبل منه وإلا قد أديت الذي عليك أن المقصود ألا تكون فتنة إذن لا يجوز لك حتى لو منعت من نصحه أن تنصح له في غيبته لأن هذا يؤدي إلى فتنة ويؤدي إلى منكر. قال عبد الله بن عكيم وددت ألا يكون لي يد في مقتل عثمان. قال يرحمك الله أنت قتلت عثمان مع الناس ولي الأمر. قال كنت أطعن في أو أتكلم في مثالبه في المجالس فكان ذلك لبن من لبنات الصعود والخروج عليه والفتنة وسفك الدم. فإذا حرمت الشريعة الاختلاف في الدين حرمت كل وسيلة تؤدي إليه فمن ذلك ما يخالف الأمن من الانتساب إلى فرق وجماعات تخالف السلف الصالح لأن من فعل ذلك لن يكن له أمن في الآخرة ولا في الدنيا. أليس الله عز وجل قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا حقق الشخص التوحيد توحيد الله وأفرده بالعبادة حققت الدولة ذلك ومنعت الشرك رزقها الله الأمن كما رزقنا في بلادنا هذه نعمة الأمن. نعم والناس يتخطفون من حولنا حريقة حديقة في وسط حريقة هذه سببها أن البلاد هذه أسست على الأمن من أول يوم بمراحل الدولة السعودية الثلاثة وآخرها وآخر ذلك خطاب الملك عبد العزيز في مكة الذي بيّن سياسة الدولة وأنها تقوم على الدعوة على توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة فلا يذبح إلا لله ولا ينذر لله توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله الصفات إفراد الله بما له من أسماء وصفات فحينئذ سيكون الأمن إن شاء الله. إذا ممن يخل بهذا الأمن تخريبه بالانتساب إلى هذه الجماعات المعاصرة كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة السرية المشقة عنهم والتي من أبرز صفاتهم الطعن في ولاة الأمر والتشغيب عليهم وذكر مثالبهم والسعي في إسقاط دولتهم. هؤلاء الذين يخربون الأمن. وقد قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد بالقبض على منظري مجرمي الأمن فمنعهم وأوقفهم في غياهب السجون حتى تستريح المجتمعات المسلمة منهم. بقي فكرهم فقضى عليه بإذن الله أولا علماؤنا الشيخ بن باز بن عثيمين بذكر العلم وكيف يعالج الإنسان المنكرات وأنه لا يحرش الناس بها على ولي الأمر. ثم جاء الدكتور عبد اللطيف وزير الشؤون الإسلامية منع أي إنسان تسور المنبر استعمله قلعة دموية يرمي بها ولاة الأمر ويحرش الناس الفتن فمنعهم المنابر. فحينئذ حصل هذا الرغد الذي ترونه اختفت أصوات وأزيز التفجيرات اختفى أصوات الفتن بفضل الله ثم بفضل قيادتنا الرشيدة. عباد الله حينئذ لا بد أن كل إنسان منا بدل أن يراجع يرجع ويكرر ويزعق خمس كل زاعق وناعق المنكرات عليه أن يعرف أن المنكرات الشبهاتية عند رب البرية أعظم من المعاصي الشهواتية. أيهما أعظم، ما كان ذريعة للزنا أو ما كان ذريعة للقتل؟ القتل. الخروج عن الحكام وذكر مثاليهم ذريعة ليش؟ قتل. حصول بعض المنكرات من مطربات أو كذا ذريعة للفواحش. والذريعة للقتل أشد ولا الأخرى؟ فبعض الجهلة لم يرقبوا هذا، عكس الأمر. النبي في كل خطبة ينهى عن البدع والخروج على ولي الأمر يعني منها، لأنه يلتبس أمر البدعة، فتركوا الشيء اللي كان النبي يكرره من البدع والنهي عنها وصاروا إلى ما دونه، وهذا يدل على خلل الفقه ولا. فإنه إذا انتشر القتل ضاع أمر الدين والدنيا ولا. لاحظ النبي في ولاة الأمر الذين قصروا قال اذهب وانصحهم سرا وقرهم، وفي جانب خروج الخوارج يقتلون أهل الإسلام أمر بقتلهم واستئصال بيضتهم، قال كلاب النار، فشدد في الخوارج ما لم يشدد في تقصير ولي الأمر. كل هذا يجعلك تنكر المعصيتين لا شك، الشهواتية والشبهاتية. لكن إنكارك المعاصي الشبهاتية أشد ولا الشهواتية؟ الشبهاتية إنها تعلق في القلب وتصبح دين، وهي منكر عند رب العالمين. والبدعة لها زين في القلب فاحذروها، والنار حفت بالشهوات، والسنة حينئذ طريق الجنة، والجنة حفت بالمكاره. ومع ذلك السنة نقول سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق. فلا أمن لنا إلا بتوحيد الله، إفراده بالعبادة، واتباع سنة رسوله، كما قال مالك السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق. ومن ترك السنة واتبع كل زاعق وناعق وصار يحرج على أمر بلده وينتسب لهذه الفرق المسلحة السياسية كالإخوان والسورية والتنظيمات السرية، فمآله ربما إلى الخروج بالكلية من دين رب البرية. ألم يقل النبي في الخوارج؟ وهؤلاء خوارج العصر يكفرون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هم خوارج العصر السورية والإخوان. قال الشيخ بن باز جماعة الإخوان والتبليغ من فرق الهالكة، يعني تأخذ بكلام الشيخ عبد العزيز في العمرة والحيض والنفاس وما تأخذه في العقيدة والمنهج، أفتاك الإمام بن باز أن الإخوان والتبليغ من فرق الهالكة، وآخر فتاواه هي النهي عن خروج مع جماعة التبليغ. فإذا من أسباب الأمن ترك التحزب وترك الانتساب للفرق والرجوع إلى ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم والسمع والطاعة لولاة للعلماء واجتماع الكلمة على السنة كما كان عليه سلف الأمة. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أنت كذلك.